بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن علمنا أن هذا المؤلف رحمه الله يتكلم في موضوعات العقيدة والعبادة التي كلها توقيفية، وليس لأحد أن يجتهد فيها ويأتي بشيء من عند نفسه، وإنما على المسلمين الاتباع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. فكتاب الله عز وجل لم يفرط الله فيه من شيء، والسنة الصحيحة الصريحة الواضحة مبينة لمجمل القرآن، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يترك هذه الأمة إلا وقد تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المؤلف يقول هنا: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، بمعنى أن السنة فيها الكفاية، وهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفاء الراشدين، فإذا تركنا هذه السنة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأئمة المهديين، إذا تركناها وجئنا بعمل آخر، معنى ذلك أننا تركنا تلك السنة وجئنا بهذه البدعة من عند أنفسنا. فيحذر رحمه الله من المحدثات، قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك حينما ذكر حديث العرباض بن سارية، وكانت فيه الموعظة البليغة للمسلمين، والصحابة رضوان الله عليهم قالوا قولهم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كأنها موعظة مودع، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالتمسك بالكتاب والسنة، والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، وقال: عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس فيه أي شيء في الدين يكون بدعة حسنة، ونجد في بعض الكتب على أنهم تجوزوا بحيث أنهم جعلوا أيضا، فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وكون إنسان يأتي بشيء من عند نفسه فسبق على الحديث في مثل ذلك، كأنه إما أن يقول أن الرسول لم يبلغ فبقي شيء من هذا الدين وأنا أريد أن أبلغه للآخرين، وإما أن يقول أنه الدين كامل، لأن الله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فربما يقول أن فيه شيء لم يبلغ، وهذا طعن في الرسالة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والذين نقلوا لنا القرآن والسنة وهم الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا ذلك لهذه الأمة، فما علينا إلا الاتباع. ذكر هنا كل بدعة ضلالة، ولا شك في ذلك، لأن الضلالة قد تختلف، قد تكون ضلالة بحيث أنها توصل صاحبها إلى الضلال الذي يفريه حتى من الإسلام، أو أنه يكون ضال في الموضوعات التي خالف فيها ولم يصل إلى هذه الدرجة. ولكن الوعد أو الوعيد لمن أحدث شيئا في دين الله كما في نص هذا الحديث أنها ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. كلمة أهلها في النار قد سبق لنا من كلام المؤلف أنه من ترك، يعني من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وبين الشارح أن المقصود بالكفر هنا إما الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإما الكفر الأصغر الذي هو بمنزلة المعاصي، وكذلك الضلال وأهلها في النار. الذين هم في النار من أصحاب البدع، إما أن يكونوا مخلدين في النار بحيث أن بدعته أخرجته من الدين، فإذا كان خرج من الدين فهذا يخلد في النار، وإذا لم يكن خرج من الدين وإنما ارتكب تلك البدع فهو يعاقب بقدر ذنبه. وهذه السنة هي المتبعة عند أهل السنة والجماعة، بأن كل المعاصي التي هي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عاقب صاحبها بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وأما الشرك فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسمع التعليق من الشارح على هذا المقطع من المؤلف رحمه الله، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه حكمة عظيمة، وهي مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة، لأنه لا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى، فلا يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا، لا يجتمعان فيه، فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى، وهذا من مضار البدع. وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بالتجربة، وشاهد هذا ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون أن يقال الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا، لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه، فهذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدعة. أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يفرح بذلك، فيضيف خيرا إلى خير ويضيف علما إلى علم. صاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء واضح في المبتدعة، أنهم يحاربون السنن لأنها تقضي على ما عندهم من البدع.
يقول ابن القيم رحمه الله في قضية السنة والبدع، ومثل لها بمثال، يعني مثال معقول، يقول: البدع مثل الظلام، البدع مثل الظلام، والسنن مثل النهار. فإذا طلعت الشمس، السنن مثل الشمس، فإذا طلعت الشمس ذهب الظلام. يعني نحن الآن في الليل، إذا جاء وقت الصبح وطلعت الشمس الظلام هذا يذهب. وهو يقول السنن إذا وجدت ذهب الظلام، إذا كانت هناك بدع متراكمة بعضها على بعض بحيث أن أهلها عاشوا عليها كابرا عن كابر، بحيث أصبحت هي من السنة عندهم، فإذا جاءهم من يخالفهم في ذلك قالوا هذا مبتدع، لأنهم ما عرفوا هذه السنة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. إذن لا يزيل البدع إلا السنة، أما محاربتها بدون دليل فهذا لا ينفع. فأنت لما تنهاهم عن شيء لا بد أن تقدم له البديل، والبديل لا بد أن يكون له دليل. ما هو الدليل على هذا الذي تقوله أنت؟ إذن ينبغي للمسلم ولاسيما طلاب العلم أنهم حينما يعلمون الناس أن يعلمهم السنة. أما إذا قالوا للشخص أنت مبتدع هكذا، هو يرد عليك ويقول أنت مبتدع، لكن إذا علمته السنة وعرف أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يريد الحق فهو يأخذ به. أما أهل البدع كما سبق كلام المؤلف، فهم لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن البدع التي يرتكبونها، لأنهم حينما يسمعون هذه الأحاديث وإذا طبقوها ذهب ما عندهم، وهم لا يريدون ذلك. وهذا شيء معروف، يعني عدد من الناس في هذه الدنيا تجد لهم شيخا وعنده بدع يرتكبها ويجعلها سنة، إذا جاءه شخص وقال له هذا يخالف السنة التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف الحديث الفلاني هو لا يقبل هذا الحديث ولا يريد أن يسمعه كلية، لأنه ينقص عليه ما هو فيه. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى بلادنا ولا سيما طلاب الجامعة، وهذه وصية الشيخ بن باز رحمه الله، يقول لهم: أنتم خرجتم من عند أناس عاشوا على أمور تخالف ما في الكتاب والسنة، بحيث أنها أصبحت عندهم من السنن، من جاء يخالفها قالوا أنت مبتدع. وتعرفون القاعدة المعروفة عند الذين يريدون الرد، أي رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول للشخص المخالف لهم: أنت وهابي. والوهابي عندهم يمكن أكثر من اليهود، هذه القاعدة الموجودة عندهم. نحن نسمع لأن عندنا الكتاب الآخر، كتاب محمد بن عبد الوهاب، ما نجد فيه إلا آية وحديث، آية من كتاب الله وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يرشد الطلاب على أنهم إذا رجعوا إلى أهاليهم أن يبدأوا بالتدريس، تدريس السنة، يأخذوا لهم كتابا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرسونهم هذا الحديث، هذا الكتاب، حتى يعرفوا السنن الموجودة التي تخالف هذه البدع الموجودة عندهم. فإذا عرفوا السنة تركوا البدعة. أما تأتي تقول لهم أنتم مبتدعهم، لا يقبلوا منك هذا الكلام، وهذا ليس أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة لابد أن تكون بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الحكمة أن تأتي تدرسهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين لهم ذلك هم سيتركون البدع إن شاء الله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا فيه التنفير من البدع، وأنها ترحل السنن وترحل محبة السنن من القلوب. قوله: فاحذر المحدثات من الأمور، المحرمات من الأمور، لأن المحرمات لا خير فيها، سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا وفيه خير، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساو. فإذا اجتمع في الشيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير.
لأنه لا نتحدث عن المحرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، والله عز وجل ما حرم على عباده شيئا هم في حاجة إليه، وإنما حرم عليهم الأشياء التي تضرهم، وأباح لهم الأشياء التي تنفعهم. إذن إذا كانت المباحات الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كافية، فما الحاجة على الأمور الأخرى التي لم تكن لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في الأمور غير الاعتقادية وغير العبادات. أما العبادات فهي توقيفية، والعقيدة توقيفية، ولا يجوز لأحد أن يحدث في ذلك شيئا. فقوله: سواء المحرمات من الشرك أو الكفر، الشرك كله محرم لأن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكفر مثل الشرك، لأن الشرك هو أن تجعل لله ندا، أن تعبد مع الله غيره. وأما الكفر فهو مثل اليهود والنصارى الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا رسالته. أو المعاصي، والمعاصي ما في أحد معصوم منها، المعاصي لم يعصم منها أحد، والعصمة ما تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما بقية البشر فيرتكبون المعاصي كل واحد بقدر ذنبه، من عصمه الله عز وجل من المعاصي جميعا فهذه نعمة كبرى عليه، ومن وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة مقبولة من الإنسان ما لم يغرغر، كما في نص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فأي واحد يرتكب معصية فعليه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يغفر ذنبه، بل يبدل هذه المعاصي، هذه السيئات، يبدله لها حسنات إذا تاب توبة صحيحة وعمل الأعمال الصالحة. فالله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله على عباده. فلا ينبغي للإنسان أن ييأس من رحمة الله، لا يجوز ليأس من رحمة الله، بل عليه أن يكون دائما متصلا بربه وأن يطلب عفوه دائما ويستغفره من ذنوبه دائما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو قدوة لأمته بحيث أنهم يقتدون به ويتبعونه في جميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. إذن المعاصي لا تخرج صاحبها من الإسلام، وهذه الدعوة هي عند الخوارج، فالخوارج هم يقولون إذا ارتكب المسلم كبيرة خرج من الإسلام وأصبح كافرا، وهذا مخالف كما كررنا ذلك أكثر من مرة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكبائر منها الزنا ومنها السرقة ومنها الخمر، شرب الخمر، هذه كلها من الكبائر، إذا ارتكبها المسلم ما يخرج من إسلامه، ولكنه معرض نفسه للخطر إذا مات وهو على تلك المعصية، وهو متوعد بعقاب الله عز وجل عليها. إن شاء الله عذبه من أول وهلة، أو عفى عنه من أول وهلة، أو عذبه بقدر ذنبه. وليس منا أحد يطيق أن يبقى في النار ولو لحظة. هذه النار الموجودة في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة، أنت لا تستطيع تمد أصبعك إليها. فإذا كنت تعرف ذلك فعليك أن تتجنب المعاصي جميعا التي عليها وعيد من الله، وإذا وقعت في معصية فعليك أن تتوب. إذن المعاصي مرتكبها لا يخرج من الإسلام، ولكنه معرض لعقاب الله تبارك وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما غير من المخالفين فيكفرون من ارتكب معصية كبيرة يكفرونه، وهذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله. السرقة يعني كبيرة من الكبائر والله أمر بقطع يد السارق، الزنا من الكبائر والله أمر بجلد الزاني. إذن ما دام هذه المعاصي فيها حدود فمعناها لا تخرج صاحبها من الإسلام، ولكنه معرض لعقاب الله تبارك وتعالى. وليس هذا معناه كما يدعون على أهل السنة والجماعة بأنهم فتحوا باب المعاصي لضعف النفوس، ما قالوا لهم ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم، المفاتيح بأيديكم، افتحوا وادخلوا الجنة، وإنما قالوا لهم أنتم معرضون لعقاب الله عز وجل. ولكنهم لا يخالفون النصوص، لا يقولون أن ما ارتكب الكبيرة يكون كافرا، لأن النص يبين ذلك على أن ما ارتكب معصية فهو تحت مشيئة الله، وإذا قيم عليه الحد طهر من تلك المعصية التي ارتكبها. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على منهج كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا نص حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا.
اسمعوا كلام الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذه الموعظة، يعني موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، الوجل يعني الخوف، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أصبحت عيونهم يعني يبكون مما سمعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة التي وجهها لهم. هم رضوان الله عليهم حينما سمعوا تلك الموعظة فقالوا هذه كأنها موعظة مودع فأوصنا. المودع معناه الذي يترك أهله لسفر إما لحج أو لغيره، حينما يعزم على السفر كل ما يريد من أهله أن يعملوا يبلغهم به، يوصيهم به، اعملوا كذا اعملوا كذا، اتركوا كذا اتركوا كذا، يعني لا يترك شيئا إلا ويبين لهم ما يحتاج منهم أن يعملوه إما فعلا وإما تركا. فقالوا لرسول الله كأنها موعظة مودع، يعني هذه الموعظة البليغة كأنها موعظة رجل سيترك جماعته، كأنها موعظة مودع فأوصنا نسمع هذه الوصية. نعم.
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة.
التقوى تحدثنا عنها ونعيد الحديث عنها، هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني تعريفها باختصار التقوى امتثال الأوامر، يعني كل ما أمرك الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تعمله، وكل ما نهاك عنه عليك أن تنتهي. أما المطلوب عمله فلا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل شيء تستطيع أن تعمله اعمله. الشيء الذي لا تستطيع أن تعمله يسقط عنك. الحج ركن من أركان الإسلام، لكن ما استطعت إليه سبيلا، والله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ليس عندك مال فلا تجب عليك. إذن كل الأمور التي أمرت بها عليك أن تؤدي ما تستطيعه. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم ننتقل لجوانب النواهي، يعني التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. النواهي كلها ما في إنسان يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي، لأن الله عز وجل لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. نذكر أمثلة بسيطة خفيفة: نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن جميع المعاصي، هل تقول أنا لا أستطيع أمسك لساني عن الكذب؟ تستطيع. كذلك نهاك عن شرب الخمر، تقول ما أستطيع أن أنتهي؟ تستطيع تنتهي. إذن هذه الأمور التي نهاك عنها عليك أن تنتهي، والأمور التي أمرت بها عليك أن تأتي منها ما استطعت، وهذا من فضل الله ورحمته على عباده. لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، والنهي الذي نهى عنه يطيقه، أي يطيق الانتهاء عنه. إذن التقوى، تقوى الله عز وجل، هي امتثال أمره واجتناب نهيه، وشرطها الإيمان. الذين آمنوا، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هذا ولي من أولياء الله. والإيمان يشمل، أول ما يشمل الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو في الدرجة الأولى، لأن الرسول مكث 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد العبادة، أي ترك الشرك بالله عز وجل. ثم توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نؤمن بما أخبر به الله عز وجل في كتابه عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما توحيد الربوبية، وهو أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، فهذا كل العالم يعترفون به، والذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعترفون به، ولكن لم يدخلهم في الإسلام. هذا الإيمان، أي إيمان بالربوبية، بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، لم يعصمهم، أي لم يعصم دماءهم ولم يدخلهم الجنة، لأن الله عز وجل أخبر بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ورسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. إذن توحيد الألوهية هو في الدرجة الأولى. إذن الإيمان: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان به في قضية التوحيد الذي فيه المشكلة الكبيرة بين الأنبياء وأممهم، فلا يجوز أن يعبد مع الله غيره. والدعاء والاستغاثة والرجاء والتوكل، هذه كلها من أنواع العبادة، فلا يجوز لمسلم أن يصرفها لغير الله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله ثم نعم والسمع.
قال: والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
السمع والطاعة، الله عز وجل أخبر في كتابه وأمر بطاعة أولي الأمر، والطاعة هذه لا تكون إلا في طاعة الله، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا الآمر، هذا الأمير، هذا الملك، هذا الرئيس، إذا أمر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأتباعه لرعيته أن يخرجوا عليه، لأن الرسول أمر بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم، يعني حسب عرفكم بعض الناس الذين لا ترون لهم قيمة عندكم، مع أن قيمتهم عند الله، يعني الله عز وجل هو الذي يتولى عباده، وهو الذي خلق الخلق جميعا، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالرسول يقول: حتى ولو تأمر عليكم من ترون أنه ليس صالحا للإمارة عندكم، ف فعليكم أن تسمعوا وتطيعوا ما دام يقودكم بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور.
نعم،
هذا تحذير. إياك كلمة تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار.
هذا الحديث العظيم الحقيقة ينبغي للمسلم أن يتدبره وأن يعمل بما فيه، فهو يبين على أن جميع الأمور التي يحتاج إليها المسلمون في عقائدهم وفي عبادتهم كلها منتهية كاملة، ما علينا إلا الاتباع. أما الاجتهاد فيكون في غير العقائد، يعني في أمور الدنيا. أمور الدنيا ما في مانع أن تحدث فيها ما تشاء، لكن تحدث في دين الله شيئا فمعنى ذلك كما سبق الحديث عن هذا كأنك تقول إما الدين ناقص وتريد أن تكمله من عند نفسك، أو أنه كامل ورسول لم يبلغ، وهذا فيه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول حثنا على التمسك بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حثنا على التمسك بما جاء عن الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون معصومون في السنة، يعني إذا أمروا بشيء فلا يأمرون بشيء يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فكل أمر أمر به أحد الخلفاء الراشدين الأربعة فهو سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الاستسقاء في هذا المسجد، ثم بعد أن صلى بهم طلب من العباس أن يدعو الله، لأن السنة إذا تأخر المطر أن يطلبوا من الإمام أن يصلي بهم وأن يدعو الله عز وجل. في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تأخر عنهم المطر كانوا يطلبون من الرسول أن يدعو لهم. فدخل رجل في هذا المسجد والرسول يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فدعا فنزلت الأمطار في نفس اللحظة، واستمرت أسبوعا كاملا حتى لا يرون الشمس. ففي الأسبوع الثاني إما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال: يا رسول الله، خربت الديار، فادعوا الله لنا. فدعا عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإبال والآكام ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأماكن التي يستفيدون منها لمواشيهم ولا تضرهم في بيوتهم وفي أنفسهم. هذه السنة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع الجدب هذا، فطلبوا منه أن يصلي بهم، فصلى بهم صلاة الاستسقاء. بعد أن انتهى من الخطبة قال في خطبته: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. ننظر لهذا اللفظ الذي أخذ منه المبتدع كلمة التوسل، ماذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يقول: كنا نتوسل برسول الله. متى كان ذلك؟ كان في حال حياته، حينما دخل ذاك الرجل المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، ادعوا الله لنا. فدعا الله لهم فنزلت الأمطار. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يصنع؟ طلب من العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر بن الخطاب أفضل منه، لأن الخلفاء الراشدون بالترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وكذلك الصحابة. فطلب منه أن يدعو. لماذا عدل للعباس والرسول أفضل من العباس ومن غيره؟ لابد نتفهم لهذا الحديث، والحديث صحيح البخاري. إذن عدل لذلك لأن التوسل ما يكون بالجاه ولا بالذات، وإنما يكون بدعاء الحي. ولهذا قال للعباس: قم فادعوا الله لنا، قم فادعوا الله لنا. قال: كنا نتوسل برسول الله، والآن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لا شك أنه حي في قبره، ولكن حياة برزخية ليس لها من أحكام الدنيا شيء، وإلا لو كان لها من أحكام الدنيا شيء كان إذا اختلفوا جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واحتكموا إليه. لكن الرسول ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن حدث أو إذا حدث بينهم أي خلاف يرجعوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب بيّن لنا التوسل المشروع، وهو أننا نتوسل بدعاء الحي لا نتوسل بذات الميت، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. هذا القول قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضور عدد كبير من الصحابة. لو كان كلامه هذا يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لاعترض عليه الصحابة وقالوا لماذا تطلب من العباس وتتوسل بالعباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل منه. لم يقولوا ذلك لأنهم يعلمون أن هذه هي السنة. إذن السنة هو التوسل بدعاء الحي لا التوسل بذاته ولا بجاهه. إذن أصحاب البدع الذين يقولون مثل هذا القول ويتوسلون بالموتى، يعني يتوسلون بهم يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، مخالفون لهذا الكتاب لهذا الحديث الصحيح ولعمل الصحابة رضوان الله عليهم. إذن عمر بن الخطاب أولا خليفة راشد فسنته سنة. الأمر الثاني أن الصحابة كلهم موجودون معه ولم يعترض عليه أحد، فبين لنا على أن هذا هو التوسل المشروع، وهو أنك تتوسل بدعاء الحي. أنت إذا كان عندك مشكلة، عندك ولد شارد، أنت عندك مريض ولا شيء، وتريد من إنسان أن تتوسل به، ما تأتي تمسك في جنبه تقول بجاه فلان هذا، ولا واحد بعيد تقول بجاه فلان، لا، أطلب منه قل يا أخي أريدك أن تدعو الله لي لولدي بأن يصلحه الله عز وجل، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل بميت أو التوسل ببعيد ولو كان حيا فهذا لا يجوز. إذن هذا هو التوسل المشروع الذي ينبغي للمسلم أن يعمله، وهذا هو الذي قال المؤلف هنا أنهم يكرهون السنن. أصحاب البدع ما يريدون أن يسمعوا السنة، لأن هذه السنة تعطل ما عندهم من البدع. إذن التوسل المشروع هو ما سمعنا، وهو ما نص عليه يعني هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري، وهو كلام عمر الخطاب وهو خليفة راشد، وسنته سنة كما جاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها. أيش معنى عضوا عليها بالنواجذ؟ النواجذ تعرفونها، العض لأنك إذا مسكت في شيء هنا صعب أنه ينزع من بين نواجذك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول تمسكوا بهذه السنة وبسنة الخلفاء الراشدين. نعم تفضل.
أحد البدع،
نعم،
أحد أصحاب البدع أنا كنت في مجلسه وذكر الحديث،
أيوة،
وما ذكر قم فادعوا الله لنا، فقلت له أكمل الحديث قم فادعوا الله لنا، قال يسكت ما قالها.
هذا ما قالوا الشارع. سمعنا الشاهد، يعني الشاهد الحي كما يقولون، يقول كان في مجلس واحد وذكر هذا الحديث، ولكن وقف عند الكلمة هذه لم يقولها، وهي قول عمر الخطاب للعباس قم فادعوا الله لنا، قال وقف عندها ولم يذكرها. يقول قلت له أكمل الحديث أكمل الحديث، قال اسكت اسكت خلاص، لأنه ما يريد الناس يسمعوا هذا الحديث. وهذا مذهب أهل البدع، وأهل البدع يخالفون السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى كل محدثة فهي بدعة، والمراد محدثة في الدين، أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية ليست بدعا شرعية.
لحظة، يعني هو الآن يتكلم عن الإحداث في دين الله، لأن الدين كامل كما سمعنا، الله عز وجل قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وكان يخطب الناس في عرفات ويرفع يده إلى السماء وإلى على رؤوس الأشهاد ويقول هل بلغت، فيقولون نعم بلغت، فيقول اللهم فاشهد. إذن الرسول بلغ البلاغ المبين. الكلام الآن هو في المحدثات في الدين، هذا هو المنهي عنه. أما المحدثات في الدنيا فسبق أن قلنا الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفترة لا بأس بها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عند المسلمين هو الخيل والرماح والسيوف، ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه القوى الموجودة. لكن الآية تبين للمسلمين على أنهم إذا استطاعوا أن يحدثوا أي قوة يدفعون بها العدو فيعملوها، لأن هذا السياق يدل على ذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني أي قوة كانت. إذن الإحداث في الدنيا هذه من الأمور، إذا قلنا من البدع اللغوية، اللغوية معناه الشيء الذي يحدث لم يكن موجودا. يقول هنا: أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب. المآكل والمشارب لا يجوز للمسلم أن يتعدى فيها، لأن الله عز وجل أباح لنا ذلك، ولكن نهانا عن الإسراف، نهانا عن الإسراف. لكن كأن يقول في المآكل والمشارب: كنا مثلا نأكل على الأرض في الزمن الأول، وما زال أكثرنا كذلك، لكن جت أمور أخرى، عملوا طاولة وعملوا عليها الأكل وعملوا كراسي يجلسون عليها ويأكلون، هذا ما في شيء، هذا من الأمور المباحة، ما كانت موجودة لكن أحدثت الآن، فهذا الإحداث لا يضر. الملابس التي كانت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ما كان عندهم إلا الإزار والرداء، ثم بعد ذلك الله عز وجل يعني أنعم على الناس، هذا لا شيء فيه إلا الشيء الذي يخالف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها المشابهة، لا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار، لأن التشبه لا يجوز بنص الحديث الثابت الصحيحة. لكن ما معنى التشبه؟ نحن هذا لباسنا مثلا في هذه البلاد، في باكستان والهند لهم لباس، في بعض البلدان لباس آخر، هذه كلها ليس فيها تشبه. يعني أي بلد أي عادة يلبسون الملابس فيها يكونون على ذلك. لكن إذا كان هناك لباس خاص بالكفار، خاص بالكفار، وأنت تقلدهم لأنك ترى نفسك أقل منهم، ترى نفسك أقل منهم، وأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكفيك، هذا هو الشيء الممنوع. يعني هذا هو الشيء الممنوع الذي لا يجوز المشابهة فيه. أكثر الكفار يأكلون باليسار إن لم نقل كلهم، يعني هذا شيء عندهم طبيعي. كثير من المسلمين تعودوا هذه العادة، كثير من المسلمين تعودوا هذه العادة، تشاهد حتى في الحرم هنا الواحد يشرب يأخذ باليسار، واليسار هذه لها شغل آخر، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن هذا من التشبه بالشيطان، الشيطان هو اللي يأكل بشماله ويشرب بشماله. فينبغي أن نتجنب مثل هذه العادات، هذه العادات ورثناها عن هؤلاء لأننا خالطناهم وشاهدناهم فعملنا مثل ما يعملون، فينبغي أن لا نشابههم في شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كما قلت الملابس، لما فتح المسلمون الشرق والغرب ما فرضوا على أهل تلك البلاد يغيرون ملابسهم ويعملون الملابس مثل ملابس الجماعة الفاتحين، ما أمرهم بذلك، وإنما كل إنسان بقي على ما هو عليه. إذا كان اللباس ساتر للعورة، لباس جميل طيب، هذا لا شبهة فيه ولا إشكال. إذن أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس هذه من البدع اللغوية، يعني ما كانت موجودا ثم أحدثت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده صليت صلاة التراويح جماعة، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين في رمضان ليلتين أو ثلاثا جماعة. لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم البعيدون عن المسجد أن الرسول صلى بالناس جماعة، وافوا المسجد حتى غاص المسجد وضاق بمن فيه. فلما امتلأ المسجد والرسول يشاهدهم لم يخرج إليهم، انتظروا والصحابة مؤدبون ما ضربوا عليه الباب، وإنما انصرفوا كل من صلى لنفسه ما تيسر له وعادوا لبيوتهم. وفي صلاة الفجر وافوا جميعا لأنهم عرفوا أن فيه شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم صلاة الصبح قال لهم: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائما، لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا القيام بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للمسلمين بل للعالم كله، فمن رحمته ورأفته بأمته خوفا على أنه إذا واظب على هذه الصلاة تنزل فريضة من السماء فتفرض عليهم فلن يستطيعوا أن يقوموا بها. إذن مكث الفترة كلها في عهده كل من يصلي لنفسه في الليل صلاة التهجد في رمضان وفي غير رمضان. وكذلك في عهد أبي بكر والخلافة سنتان فقط. ثم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس ما زالوا في بداية خلافته يصلون في بيوتهم، فلما خرج ليلة للمسجد فإذا الناس أوزاع، يعني جماعة يصلوا هنا وجماعة يصلوا هنا، أي كل جماعة يصلون مع من يحفظ القرآن يصلي بهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو جمعناهم على إمام واحد، لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد لكان ذلك حسن. فأمر أبي أو غيره من الصحابة أن يصلي بالناس، ومكث ليلتين أو ثلاثا هو يصلي في بيته. فخرج للمسجد فإذا المسجد يغط صفوف ممتلئة، فقال هذه الكلمة نعمة البدعة. أهل البدع أخذوا من كلام عمر الخطاب رضي الله عنه هذه الكلمة، قالوا أن عمر بن الخطاب هو الذي صلى وأمر بصلاة التراويح جماعة وقال نعمة البدعة. هذا الكلام الذي يقولونه ليس له قيمة عند العلماء الذين يفهمون ذلك. أولا صلاة الجماعة صليت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بهم جماعة، ولكنه ترك خوفا من أن ينزل عليه وحي من السماء فتصير هذه الصلاة مفروضة ولن يستطيع أن يقوم بها. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انقطع الوحي، ما في وحي ينزل، فأمرهم أن يصلوا جماعة، وتكلم عن الجماعة اللغة عن البدعة هذه أنها بدعة لغوية ما هي بدعة شرعية، لأن صلاة الجماعة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك لأمر خوفا أن يفرض عليهم. في عهد عمر أمن ذلك الجانب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جماعة وعمر الخطاب أمر بذلك، فهو أولا الجماعة كانت ثابتة بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الذي أمر به خليفة راشد، وهذا الخليفة سنته سنة، فعلينا أن نتبعه في ذلك. وهو لم يقصد من هذه البدعة الذي كان نعمة البدعة يعني البدعة الشرعية، وإنما أراد بها هذه السنة بمعنى هذه الصلاة الذي أمر إماما أن يصلي بهم فسماها بهذا الاسم أو ذكر بهذا الاسم، فهو لم يحدث شيئا لم يكن موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو لم يكن موجودا وهو من عمل الخلفاء فهو سنة، مع أن ذلك كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فهذه بدع لغوية ليست بدعا شرعية، لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة. وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقولون تعتريها الأحكام الخمسة. فهذا غلط، لأن البدع في الدين كلها ضلالة، بنص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنة.
هذا هو الذي يشير إليه المؤلف، يعني البدع اللغوية أدخلوها وسموها بدع حسنة، يعني كونهم يقسمون البدع مثل الأحكام الشرعية يعني الواجب والمندوب والمباح، هذا لا ينبغي أن يقال، لأن الرسول جاء بكلمة عامة قال كل بدعة ضلالة، ما قال البدعة الفلانية حسنة، وإنما قال كل بدعة ضلالة. إذن البدع كلها ضلالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولسنا في حاجة إلى بدعة نبتدعها في دين الله تبارك وتعالى. ليتنا نقوم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الآن يضيعون أشياء كثيرة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتون ببدع لم يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ابدأوا بما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا انتهيتم من هذا ابحثوا عن شيء آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الصوم أن نصوم من كل شهر 3 أيام، وأن نصوم الخميس والاثنين هذه سنته، وقال في صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم أن يطلع عليه الفجر فليوتر بواحدة. إذا تصلي ما شئت وتصوم إذا أردت الصوم المتواصل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يعني صم يوم وأفطر يوم. وأخبر على أن هذا الصيام داود كان يصوم هذا الصوم ولا يفر، بمعنى أن الصوم هو في الأصل ينهك أعضاء الإنسان وقوته، لكن لما قال أنه يستطيع أن يقوم الليل كله نهاه عن ذلك هذا الرجل، ولما أراد أن يصوم الدهر نهاه عن ذلك وأمره بما سمعتم في هذا الحديث، يعني يصوم يوم أفطر يوم في آخر شيء، ثم هو ندم في آخر حياته لأنه ألزم نفسه بأشياء لما كبرت سنه وعجز صار يؤدي بعض الأشياء التي التزم بها في الليل في النهار حتى يكمل، وندم على تلك الوصية التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام قال خير العمل ما يدوم عليه وإن قل، يعني خير العمل أدومه، يعني ما يصلي الإنسان في الليل صلاة كثيرة جدا ثم بعد ذلك يعجز فيترك، وإنما يصلي ما يستطيع حتى يواظب على هذا العمل طول حياته، يعني خير العمل ما دوم عليه وإن قل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والبدع اللغوية مباحة، مثل بناء المدارس وبناء الأربطة لطلبة العلم، ومثل نقط المصاحف ونحوها سموها بدعا حسنة، وهذه ليست بدعا، هذه تابعة للسنن وإحياء للسنن. فبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم وطبع المصاحف ونقطها هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة وهي سنن، فهم إما أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعة، وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعة وهي لا تدخل في الدين لأنها من أمور الدنيا فلا تدخل في الدين.
نعم، يعني هو الآن يبين على أن هذه البدع الذي سموه حسنة ليست بدعة، وإنما هي من الأمور المرتبطة بالدين ومكمل للدين، فكون المصحف ينقط وهذا يعرفه طلاب العلم الآن، هذا يعني من الإعانة للناس حتى يفهموا القرآن، هذا ليس فيه يعني بدع، إنما هو مكمل لأمر لا بد منه والمحافظة عليه، والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولهذا يسر له الأسباب التي يحفظ بها، وبحمد الله لم ينقص منه حرفا واحدا. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون القصة في الصحيحين في قصة حكيم بن حزام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما سمعه يقرأ آية على خلاف القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، يعني شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الذي يتهمه الرافضة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع ذاك الرجل يقرأ بقراءة خلاف ما سمعه هو من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، قال كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، لكن قال تصبرت عليه صبر حتى انتهى من صلاته ولم يسأله يقول له لماذا صنعت كذا، قال بل لببته بثوبه، مسك بثوبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما قرأتنيها. طيب نسمع الحكم ماذا صار، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرسله، يعني فكه، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد يكون بالأسلوب الحسن، أرسله يعني أرسله معنا فكه، فلما فكه قال له اقرأ، فلما قرأ قال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف يعني سبع لهجات. هذا يبين لك على أن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على كتاب الله في حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزل عليه الوحي، لو كان هناك غلط كان يأتي وحي ينبه بأن الكلام الذي أو العمل الذي عمله فلان هذا غلط، ولكن هذا سنة، والصحابة رضوان الله عليهم هكذا حرصهم على المحافظة على كتاب الله عز وجل وهو الآن محفوظ في هذه الدنيا كلها إلى قيام الساعة، لأن الله تكفل بحفظه وما تكفل الله بحفظه فلا يمكن أن يذهب، إذن ولا حرف واحد ما نقص من كتاب الله عز وجل. نجد في كتب هؤلاء الرفض يتكلمون عن القرآن أنه محرف وأنه فيه نقص وأنه فيه حذف، هذا كله افتراء ولا يجوز هذا، لأنه مصادم لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله هو الذي تكفل بحفظه ولم يتكفل به أحد، لا من العرب ولا من العجم، ولم يكن حفظه إلى أحد، وإنما تكفل بحفظه، والله عز وجل يسر حفظه على المسلمين جميعا. ولهذا تجد الأطفال عمر الطفل 10 سنوات وهو يحفظ كتاب الله عز وجل، ولقد يسرنا الذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل يسر حفظه وهيأ الأسباب التي تحفظه. الآن تسمعون فيه القراءات 7 المتواترة والقراءات 10 المتواترة. هذه القراءات 7 والعشر لو أن طالب العلم الذين يفهمون الكلام هذا لو يقرأ الشاطبية وشروحها كلها ولم يترك أي متن من المتون وأراد أن يطبق القراءة 10 لن يستطيع. لماذا؟ لأن هذه لا تؤخذ إلا بالمشافهة، يعني ننظر هذا التكفل من الله عز وجل. هذا القرآن كيف حفظ؟ حفظ مكتوبا وحفظ بهذه القراءات. لا يمكن أن يقرأ إنسان بقراءة ورش ولا بقراءة عاصم ولا بقراءة أي مقرئ إلا إذا تلقاها عن مقرئ مشافهة، يعني يقرأ القرآن ويعرضه على هذا الشيخ وهو يبين له هذه القراءة، هذا الشيخ أخذه عن شيخه، وهكذا السلسلة إلى ذاك التاريخ، وهكذا حفظ كتاب الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يعلم على أن كتاب الله محفوظ وميسر وحفظه تكفل الله به، فلا يمكن أن يحدث فيه أي خلل. ما وجدنا من هؤلاء الذين يتكلمون على أن كتاب الله فيه نقص، هذا كله افتراء على الله عز وجل ومخالفة لهذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
أنا حفظه الله تعالى قوله: والضلالة وأهلها في النار، كما في الحديث: وكل ضلالة في النار، وكما في حديث الفرق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون، منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لمعصيته، منهم من يخلد في النار، ومنهم من لا يخلد، ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر.
يعني هذا الحديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. فافترقت هذه الأمة على هذه الفرق المختلفة، وذكر على أن الناجية منها واحدة، وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الواحدة من هي وما هي صفاتها، لأنهم يريدون أن يتمسكوا بصفات هذه الفرقة الناجية. هذا سؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني كل واحد يريد أن يكون من هذه الفرقة الناجية فيكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، كل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تمسك به فهو من هذه الطائفة أو من هذه الفرقة الناجية. هذا الوصف من الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تعريف لهذه الفرقة. إذن تعريف الفرقة: من كان ما عليه رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه، من تمسك بذلك فهو من هذه الطائفة. كثير من هذه الطوائف المبتدعة يدعون على أنهم من الفرقة الناجية. مثال واحد الذي يقول: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا؟ من الذي يقول هذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت طائفة أضلها الله عز وجل عن الطريق الصواب واتبعوا السبل المتفرقة وقالوا الصحابة كفروا، طيب ماذا نقول في هؤلاء؟ هل هم من الفرقة الناجية؟ يعني يدعون يقول احنا من الفرقة الناجية لكن كفروا الصحابة، والرسول يقول: من كان عليهم، من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. اذا من كفر الصحابة لا يكون على من هذه الطائفة الناجية مطلقا، بنص هذا الحديث وبكلامه هو الذي عمله واعتقده. والصحابة رضوان الله عليهم ينبغي لنا أن نحترمهم وأن ندعو لهم وأن نعلم أنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نقلوا لنا هذا القرآن الذي نقرأه، وهم الذين نقلوا لنا هذه السنة التي نعمل بها. فإذا كان ضلوا وارتدوا فمعنى ذلك أن نأخذ ديننا عن كفار، هذا معناه. ومعنى ذلك أن هذا القرآن الذي نأخذه ما أخذنا عن الصحابة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم بدلوا وغيروا. إذن الطعن في الصحابة طعن في كتاب الله، الطعن في الصحابة طعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي الرسول، لأن الإمام مالك رحمه الله قال إن هؤلاء قوم أرادوا أن يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة فلم يمكنهم ذلك، ما استطاعوا، لأنهم لو طعنوا في الرسول ما حد يقبل منهم، فطعنوا في أصحابه حتى يقال إنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، لو كان صالح يكون أصحابه مثله. إذن طعنوا في الصحابة لهذا الهدف الذي لم يستطيعوا أن يتوصلوا إليه. وكل من طعن في الصحابة وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من عمل الزنادقة، لأنهم لا يريدون الإسلام، فهم يريدوا أن يطعنوا في مصدر الإسلام حتى يفصلوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم. نعم يا أخي. ثم ذكر هنا كما سمعنا على أن هذه الفرق كل فرقة بقدر ما تخالف، قد تأتي فرقة وتخرج من الإسلام كلية، فالعلماء حكموا على السبئية الذين أتباع عبد الله بن سبأ بالنار لأنهم كفروا. نكتفي بهذا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.